بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث في موضوع عنوانه التزكية قبل التقنية، وهو واحد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعود فأعرفكم على معنى المراد بهذا العنوان. المراد بالتزكية تطهير النفس من الأخلاق الذميمة السيئة التي لا تتجلى بأقوال وسلوكات، وإنما تكون متوضعة في داخل النفس، مثل الحقد، مثل الحسد، مثل الاستكبار، مثل التكالب على المال، مثل الأنانية، إلى آخر ما هنالك. والمراد بالتقنية الدخول في ساحة العلوم المادية المختلفة، وهي شرط لا بد منه لبلوغ الأمة والمجتمع في أي عصر من العصور إلى الشأوى الحضاري الباسق لا شك. لكن كتاب الله عز وجل يبين لنا أن تزكية النفس ينبغي أن تكون قبل الدخول في المعتركات العلمية المادية، ذلك لأن الأمة مهما تقدمت صعودا في قدراتها العلمية التقنية، إذا لم تكن قد طهرت أفرادها، إذا لم يكن قد طهروا أنفسهم من الأمراض الخفية، يعني من الأخلاق الذميمة السيئة، فإن العلوم المادية والتقنية كلها تعود وبالا إلى هذه الأمة. ينتشر الفساد وينتشر الطغيان وينتشر سوء التعامل، ولذلك فإن التقنية والعلوم المادية لا تفيد الأمة شيئا، ولا تستطيع أن تتخذ منها سلما إلى الرقي إلى شأو الحضاري. هذا ما يبصرنا به كتاب الله، ولذلك نحن نعبر عن هذا المعنى بهذا العنوان: التزكية قبل التقنية. ذكرنا طائفة من الآيات القرآنية التي يلح البيان الإلهي فيها على ضرورة التزكية، مثل قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي خنقها ولم يطهرها من رعوناتها، مثل قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه نعم فصلى، مثل قوله عز وجل لموسى عندما أمره أن يذهب إلى فرعون ويهديه إلى الباري عز وجل، قال نعم فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم، ثم أصغينا إلى بيان الله عز وجل وهو يحدثنا عن الطرق التي ينبغي أن يستعين بها الإنسان ليطهر نفسه بها من هذه الأخلاق الذميمة المتوضعة في داخل النفس، منها الإكثار من مراقبة الله، ومنها الإكثار من ذكر الله، ومنها استثارة عوامل محبة الإنسان لله عز وجل. شرحنا ذلك وأوضحنا. طيب، الآن نحن بصدد الحديث عن نتيجة التزكية. إذا زكيت النفس، ما النتيجة التي ستتمتع بها الأمة؟ النتيجة هي غياب الأخلاق الذميمة، واستقبال النفس للأخلاق الرضية والإنسانية السليمة. ورأينا كيف أن البيان الإلهي بعد أن أمرنا بالتزكية وبين لنا أدوية والسبل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه التزكية، وضعنا أمام النتائج التي طلب منا أن ننفذها في حياتنا. هذه النتائج التي أمرنا بها لا يمكن أن يستجيب لها الإنسان الذي لم يبدأ فيزكي نفسه، لا يمكن. نعم، لذلك الباري عز وجل أمر قبل كل شيء عباده بأن يزكوا أنفسهم، بأن يطهروها من الرعونات النفسية والأمراض الخفية التي تحدثنا عنها. طيب، استجابوا لله عز وجل ودخلوا إلى السبل التي نعم بها يمكن أن يزكوا أنفسهم، وقاموا بالدورات التي بصرنا بها كتاب الله عز وجل. الآن جاء دور الأخلاق السامية، يأمرنا الله عز وجل بها لكي نغرسها في نفوسنا. لكن متى؟ من بعد أن تطهرت تربة النفس من كل ما فيها من شوائب وتزكت، الآن حان أن تورس في هذه النفس الخفية الأخلاق الإنسانية السليمة. طيب، من هذه الأخلاق الإنسانية السليمة التي أمرنا الله عز وجل بها كنتيجة لتزكية النفس، قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. شرحنا معنى هذا الكلام في الحلقة الأخيرة الماضية. نعم، أيضا من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. تذكرون فيما أحسب شرحنا معنى هذه الآية. لاحظوا كيف أن أوامر الله عز وجل للإنسان تأتي بهذه الواجبات التي ينبغي أن يغرسها في نفسه، لكن متى؟ بعد أن استجابوا لأمر الله فطهروا نفوسهم من الأخلاق الذميمة، طهروا نفوسهم من الحقد، من الحسد، من الاستكبار، من العتو، من الأنانية، إلى آخر ما هنالك. شرعنا ذلك أيضا، وأظن أننا وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أظن أننا فسرنا المقطع الأول من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفسرنا الجملة التي تليها: ولا تجسسوا، ووقفنا عند ذلك. وأظن أنني ذكرت لكم شيئا ينبغي أن أذكركم به وأن أعود إلى بيانه، بيان الإله في هذا كعادته دقيق جدا. ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال: إن بعض الظن إثم. طيب، السؤال الذي يخطر في البال: إذا كان بعض الظن فقط إثم، لماذا نجتنب كثيرا من الظن؟ يعني كان ينبغي أن يقول: اجتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم، حتى يتطابق نعم البعض الذي هو إثم وتجنب مقدار ذلك من الظن. لكن الله ما قال ذلك، وإنما قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا؟ لاحظوا الجواب الذي قلته في الأسبوع الماضي لكنني أكرره للأهمية. هل أعلم ما هو هذا البعض من سوء الظن الذي هو إثم؟ لا أعلم. يعني في بعض الأحيان أرى ظاهرة تلبس بها شخص، نعم، تدعوني هذه الظاهرة إلى أن أسيء الظن به، لكن في الواقع لو أنني اكتشفت جلية الأمر لرأيت أن الرجل معذور وما ينبغي أن أسيء الظن به. طيب، هذه حالات يعني يمكن أن تساوي 15% أو 20%، لكن الله يمنعني من أن أسيء الظن بمقدار 80%. طيب، لماذا؟ لأنني لا أعلم ما هي هذه الحالات التي ينبغي أن لا أسيء الظن فيها والتي لا تتجاوز 15 أو 20%؟ أنا لا أعلمها. من أجل الاحتياط أبتعد عن إساءة الظن بمقدار كبير، يعني أجعل هامش إلى جانب هذا القدر الذي نعم أنا يعني ما ينبغي أن أسيء الظن به للاحتياط. يعني مثلا أنا الآن في فلات في بيداء، قيل لي هنالك بقعة صغيرة من الأرض لا تزيد على 20 متر مغروسة بالألغام، مزروع فيها ألغام، إياك أن تمشي فوقها. طيب وين هي الأرض؟ لا أعلمها. ماذا أصنع؟ أبتعد عن مساحة كبيرة جدا بحيث أعلم أن هذه البقعة موجودة في داخل هذه المساحة الواسعة، وأسير عن يميني هذا المكان أو عن يساره، وأكون قد يعني احتطت لنفسي. كلام الله عز وجل من هذا القبيل، يقول لي اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن بعض الظن إثم. فقال أنا اجتنب بعض الظن، لكنك لا تعلم ما هو هذا البعض الذي سوء ظنك فيه إثم، لا تعلم، لذلك تحتاط. لا تسيء الظن بأحد يا أخي، لا تسيء الظن، إلا الإنسان الذي تتأكد من أنه نعم لا يعني ينطوي على نية حسنة، هذا شيء آخر. أما ما عدا ذلك احتط لنفسك ولا تحمل يعني سوء الظن في حق الناس بعنقك. هذا الكلام شرحناه في الأسبوع الماضي في آخر الحلقة الماضية. اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال ولا تجسسوا. النهي عن التجسس هنا تجسس الفرد في حق الفرد، تجسس إنسان في حق إنسان، جار ما ينبغي أن يتلصص إلى داخل بيت جاره، والآخر كذلك، لا في الطريق ولا في الجوار ولا في أي مناسبة من المناسبات. لكن ولي أمر المسلمين شأنه مثل شأن الأب، ولي الأمر، الأب من حقه أن يصغي إلى غرفة أولاده، ماذا يصنعون، ماذا يقولون، ماذا يفعلون، مربي. نعم الأب لا مانع من أن نعم ينظر إلى دفاتر أولاده، نعم ينظر لكي يتبين يعني المنهج الذي يسلكونه، التربية التي يتلقونها، هذا جيد وهذا لا يقال هو التجسس الممنوع. كذلك ولي أمر المؤمنين من حقه أن يتبين دخائل الأمة، نعم دخائلها، لكن ضمن ضوابط وضمن آداب وضمن أخلاق. من الذي كان يفعل هذا بشكل عملي؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كم هي الليالي التي كان يتنكر فيها سيدنا عمر ويخرج ويتحسس أحوال الناس؟ طبعا يتحسس أحوال الناس لا من أجل الإيقاع بهم، لا، وإنما كان يتحسس أحوال الناس من أجل أن يعني يعلم إذا كان هنالك مظلوم لم يتأتى له أن يرفع ظلمته إليه، فهو الذي يسعى لكي يعلم حاله. هنالك إنسان فقير أو عائلة فقيرة، نعم لم يتأتى لها أن ترفع شكواها إلى أمير المؤمنين، فهو الذي ينبغي أن يسعى. نعم ربما كان هنالك أناس مندسين إلى آخر ما هنالك، نعم، لكن في كل الأحوال تحسس ولي أمر المسلمين واقع الأمة له آدابه وله ضوابطه، وأظن أنني ذكرت ذلك في الحلقة الماضية. طيب تعالوا للجملة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة معروفة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، أن تذكر أخاك في غيبته دون أن يكون أمامك، أن تذكره بأي أمر لو سمع هذا الأمر الذي تقوله عنه لكره ذلك، إذن هذه غيبة. معكم غيبتي هي من الأمور المحرمة، بل قال كثير من العلماء إنها من الكبائر، يعني مستواها مثل مستوى الفواحش. ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام فسر الغيبة بما ذكرته لكم، ذكرك أخاك بما تكره، ذكرك أخاك، أخي، أخي في ماذا؟ في الدين، لا أعم، أخاك في الإنسانية، أن تذكر أخاك في الإنسانية بما يكره، هذه هي الغيبة. قالوا لرسول الله: طيب يا رسول الله، فلان من الناس، يعني ما نكذب نحن عندما نتكلم عنه، هو متورط فعلا في هذا الذي نقول. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا فقد بهته، وإن كنت كاذبا فقد اغتبته. بكل الحالين لا يجوز. حسنا، إذا كنت صادقا فيما تقوله عنه، اذكر هذا الكلام في وجهه، لا تنتهز فرصة غيابك عنه وغيابه عنك لتقول للناس ان هذا يفعل كذا وكذا وكذا وخلقه كذا وكذا وكذا، ما فائدة هذا الكلام؟ لكن ان كنت صادقا في غيرتك على الخير وفي محاربتك للفساد، نعم، انتهز فرصة لقائك معه في جو خال ينصحه، نعم. اما ان نعم تنتهز فرصة غيابه وتتحدث عنه فهذا غير جائز، سواء كنت صادقا فيما تنسبه إليه أو كنت كاذبا. إن كنت كاذب نعم فقد اغتبته، وإن كنت صادقا فقد بهته، ففي كل الأحوال لا يجوز. نعم، لكن قال العلماء: في حال واحدة تسقط الغيبة، يعني يسقط حرمة الغيبة. متى؟ إذا كان هذا الإنسان مستعلما بهذا العمل الذميم الذي يمارسه، يعني هو لا يمارس هذا العمل الذميم بينه وبين نفسه، هو لا يمارس هذا العمل الذميم في بيته في خلواته، لا هو يمارس هذا العمل على مرأى من الناس ومتباهيا به، هذا الإنسان لم أصلا يعني لم يتأثر ولم يكره، هو يعلن عن نفسه. فأنت إذا أيضا دعمت موقفه في إعلانه عن نفسه ربما شكرك، وهذا ليس داخلا في الغيبة. لكن البيان الإلهي يتحدث عن إنسان أخطأ، ارتكب شيئا غير لائق، لكن بينه وبين نفسه أخطأ، نعم، ولم يتباهى بخطئه، هو يعلم أنه مخطئ وكان يتمنى أن لو لم يقع في الخطأ. هذا الإنسان وأمثاله لا يجوز لنا أن نغتابهم بشكل من الأشكال. انظروا أيها السادة والسيدات إلى بيان الله، يريد البيان الإلهي أن يكره النفس الإنسانية، يكره الغيبة إليها، ويريد البيان الإلهي أن يبشع الدخول في عمل الغيبة، غيبة الإنسان للإنسان، بحيث يتقزز الإنسان من هذه العملية. ماذا قال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ربما قال ايش بدنا نسوي؟ ما هو عم يحكي عن الغيبه. ولا يغتب بعضكم بعضا، رأسا قفز الى الحديث عن اكل اللحم واكل اللحم، ايش علاقه اكل اللحم بالغيبه؟ فعلا حسب الظاهر ما في علاقه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ لا، هي صوره. ربنا سبحانه وتعالى يجعل الغيبه ممثلة في هذه الصورة. صورة ماذا؟ إنسان أخ لك في الإنسانية ميت ممتد أمامك، هو ميت، هل لك نفس تقبل أن تبتضع، يعني أن تقتطع بضعة من جسمه الميت فتأكله؟ نفسك تقبل ذلك؟ أكيد لا تقبل ذلك. إذن فاعلم أن الغيبة كفر. نعم، الغيبة ليست أقل بشاعة من هذا العمل. لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لماذا قال ميتا؟ طبعا لأنك عندما تغتاب أخاك هو غائب، غيابه يجعله ضعيفا لا يملك الدفاع عن نفسه، أنت انتهزت فرصة غيابه لكي لا يملك الدفاع عن نفسه والرد على التهمة التي توجهها إليه. فغيابه وأنت تنوش وأنت تقتطع من لحمه وتمضغه في حديثك السيء عنه، أشبه ما يكون بمن يأكل لحم أخيه ميت، ميت كيف بده يدافع عن حاله؟ كيف يمنعك من أن تقتطع من جسمه بضعة قطعة لحم وتأكلها؟ لا يملك. كذلك الإنسان الذي يغتاب صاحبه يجعل من بعده عنه ومن غيابه عنه نعم سببا للضعف، في هذه الحالة المغتاب لا يملك أن يرد على هذا الإنسان، لكن لو كان موجودا لما شبه الله عز وجل هذا العمل بمن يأكل لحم أخيه ميتا، إذا لشبهه بمن يحاول أن يأكل لحم أخيه وهو حي، لم يمكنه من ذلك، يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم كلام عجيب في تصويره، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجاب قد فكرتم كلكم يكرهوا، ألا فاعلموا أن الغيبة ليست أقل بشاعة من هذا الذي يحاول أن يقتطع بضعة من لحم أخيه وهو ميت يأكلها. فإن كنتم لا تستبشعون هذا العمل وتستطيعون أن تمارسوه فلكم أن تمارسوا عمل الغيبة. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا الذي يأمرنا به الله وينهانا عنه نتيجة التذكير، أمرنا بالتذكير أولا، يعني أمرنا أن نطهر قلوبنا من هذه الأمراض عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق مراقبة الله، عن طريق أن نعلم أن الله يراقبنا ويفصي علينا كلماتنا وأعمالنا، نعم عن طريق استثارة المزيد من محبة الله عز وجل بين الجوانح. نعم عندما أمرنا والمفروض أننا استجبنا لأمره، جاء وقت هذا الكلام الذي أمرنا به، عندئذ نستطيع أن نلبي أمر الله. لكن تصوروا أن زيد من الناس سمع أوامر الله التي تخاطبه بضرورة تزكية النفس، يعني تطهيرها من الرعونات، ما استجاب، أعرض، ما استجاب، وبقيت أخلاقه الذميمة متوضعة فيه. هل يستجيب لهذه الأوامر؟ إنما المؤمنون إخوة، أبدا. هل يستجيب لقوله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن؟ أبدا. هل يستجيب لقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا يغتب بعضكم بعضا؟ أبدا لن يستجيب. لماذا؟ لأن الأرض غير صالحة للاستنباط، أرض الفلاح نظر إليها فوجد كلها مليئة بالأشواك ومليئة بالحجارة ومليئة بالأتربة الغير الصالحة، طيب غير صالحة لا تصلح للاستنبات، ما ألقى فيها بذور البذور تضيع، لابد قبل كل شيء من انتقاء الأشواك الحجارة، نعم هذه الأشياء، وحرس هذه الأرض لكي تتهيأ للزراعة فيها. تزكية النفس أشبه ما تكون بتطهير الأرض من كل ما لا يتفق مع زراعتها، حتى إذا خلت هذه الأرض من هذه الشوائب جاء وقت الزراعة. أيضا إذا خلت النفس من هذه الرعونات والأخلاق الذميمة يأتي وقت الاستجابة لهذه الأوامر، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم. قد يقول قائل والله هذا الإنسان ما له غيبة، هذا الإنسان سيء، هذا الإنسان كذا وكذا 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 كما يقول بعض الناس، ما الجواب عن هذا؟ الجواب أولا ليس في الدنيا إذا استثنينا الرسل والأنبياء معصوم، كلنا معرضون للأخطاء وللرعونات والارتكاب المحرمات. نعم طيب أنت يا أيها الذي تغتاب معرض لذلك، وهذا أنت معرض والآخرون معرضون، إذن ليس فينا من يعني يرقى إلى درجة أن يكون آمرا للآخرين دون أن يلتفت إلى نفسه أبدا. لو كان الرسول نعم، والرسول أيضا لا يغتاب، لكنه يطرق أبواب هذا وهذا وذاك ليواجههم بالنصح وبلطف وبدمافة، نعم هذا شيء. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نلاحظه هو أن نهينا للمنكر وأمرنا بالمعروف ينبغي أن يكون لوجه الله، ما ينبغي أن يكون لمصلحة شخصية. لاحظوا هذا الشرط. طيب، عندما أنا هذا الإنسان عن معصية عن أخلاق سيئة لله لن أغتابه، لأنه بعرف الغيرة فشة خلق مثل ما بيقولوا العوام، لن يستفيد من غيرتي لو أصلا لا يسمع، وإنما أذهب أطرق بابه وأجلس في جلسة خالية بينه وبينه وبكل لطف وبداعي المحبة أذكر له هذا الجانب الذي ينبغي أن يلتفت إليه في نفسه. نعم، إذا الذي يغتاب هو لا يفعل ذلك لوجه الله عز وجل أبدا، وإنما يفعل ذلك من أجل أن يشفي غليل نفسه. نعم، ومع الأسف مجالسنا أصبحت فاكهتها الغيبة، يعني وضع أخ لنا مثل ما الباري عز وجل وصف، مثل كأنه ميت أمامنا على المشرحة ونحن نقتطع من جسمه شيئا ونأكل، نأكل أبشع شيء هذا. نعم، ولا أبرئ أن هذا مجالس بعض المسلمين، بل كثير من الإسلاميين. نعم، عندما نجلس يطيب لنا إذا تحدثنا أن يسوقنا الحديث إلى زيد من الناس لنتبادل الكلام في غيبة، وكل واحد بيحكي له جانب من جوانب الغيبة غيبة، وربنا عز وجل مطلع، وفي ملكين نعم زيادة على اطلاع الله عز وجل يحصيان علينا، ألم تقرأ قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب عتيد فالذي يخاف الله لا يغتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.